قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا بشر يعني بن مفضل قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال: وحدثني زهير بن حرب حا وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: وحدثنا إسماعيل عنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لما ذكر الأحاديث الصحيحة في شأن التصوير والصور والكلب وأن الملائكة لا تصحب رفقة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني ملائكة الرحمة والملائكة الذين يدعون للبشر للخلق لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. ناسب أن يذكر هذه المسألة لأن لها علاقة ماسة بهذا الأمر. فقال رحمه الله: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. وذكر الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. لا تصحب الملائكة رفقة في سفر، الملائكة لا يصحبونهم ولا يرافقونهم ولا يكونون معهم، ورفقة الملائكة نعم الرفقة، وصحبة الملائكة أعظم صحبة. فمن كان معه كلب أو من كان معه جرس لا تصحبه الملائكة. الملائكة عباد مكرمون، هكذا وصفهم الله تعالى في كتابه: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، ولم يركب الله تعالى فيهم شهوة، وإنما ركب الله تعالى الشهوة في بني آدم، ولذا كلف وأمر ونهي بخلاف ملائكة الله تعالى، فإن ملائكة الله تعالى مسخرون لأمر الله، منهم الساجد والقائم والراكع والذين يحفظوننا والذين يدعون الله لنا وحملة العرش والحفظ الذين يكونون معنا ليل نهار الذين ينزلون صباحا وينزلون ويصعدون مساء ويعودون إلى الرب جل وعلا في كل يوم وليلة، ينزلون في صلاة العصر فيكلؤوننا ويحفظوننا ويكونون معنا، فإذا كان الصبح صعدوا وسألهم الرب جل وعلا كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وهكذا الذين ينزلون ليرافقون طيلة النهار يصعدون عند صلاة العصر فيسألهم الرب جل وعلا كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وفي هذا دلالة على عظم شهود صلاة العصر وصلاة الصبح. من شهد صلاة العصر مع الجماعة، وهذا هو الوقت الذي يصعد فيه الملائكة ويسألهم الرب، والرب جل وعلا أعلم بالحال، فتشهد الملائكة وتقول يا رب أتيناهم في صلاة الصبح وجدناهم يصلون، صعدنا الآن وإذا هم يصلون، وأنعم بها من شهادة. ويا خيبة ويا حسرة ويا ندامة من لا يشهد صلاة العصر ولا صلاة الصبح مع الجماعة ولا صلاة العشاء. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. المنافق هو الذي لا يشهد صلاة الصبح مع الجماعة، والذي لا يشهد صلاة العشاء مع الجماعة، هكذا قال رسول الله. المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا نفاق اعتقادي، نفاق عملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هذا أيضا منافق. فسيد الخلق يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. لذا ينبغي للعبد أن يحرص كل الحرص على شهود هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة العصر، ويشهد الجماعات. يا مسلم، أنا وأنت مسلمان نسمع من على المنار حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. المنادي المسلم ينادي من؟ ينادي يهود؟ ينادي نصارى؟ أم أنه ينادي من قال أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليق بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرى المسلمين يتوافدون ويسارعون ويدخلون بيوت الله تعالى التي قال الله جل وعلا في شأنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ يقول الله جل وعلا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا إخواني، يا جماعة المسلمين، إن واقعنا اليوم أو إن واقع غالبنا اليوم نحن المسلمين واقع مرير، واقع يدل على أننا ما فهمنا إسلامنا، ما فهمنا ما جاء به نبينا. نحن نظن أن مجرد الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللسان فقط. لا والله، إن شهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تستلزم أمور، وأمور كبيرة كثيرة. ألا تدري أن أهل العلم اختلفوا هل صلاة الجماعة واجبة أم لا؟ أما صلاة مجردا هذا أمر مفروغ فيها، الذي لا يصلي كافر، هذا بإجماع أهل العلم. العلماء مجمعون على أن من لا يصلي هذا كافر. إذا دخل وقت الصلاة ينادى تعال صلي، إذا قال لا أصلي يمهل إلى الصلاة الأخرى، إذا جاء وقت الصلاة الأخرى أبى وما صلى يقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه أنكر وجوبها. لكن كلام الليلة ليس على وجوب الصلاة، وإنما على الجماعة، الجماعة، لزوم الجماعة، الصلاة مع الجماعة، عندما ينادى ينادي المنادي، هل شهود الجماعة واجب أم لا؟ ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، ولكن أقرأ عليك حديثين أو ثلاثة وأمر على هذا الموضوع مرور الكرام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، ولولا النساء والصبيان لحرق النبي عليهم بيوتهم. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رواه الخمسة إلا أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، من سمع النداء، هذا كلام عربي لا يحتاج إلى توضيح، كلام الرسول بين واضح، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، مريض، يمرض، معذور، الله جل وعلا تجاوز عنه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول عن الجماعة: لقد رأيتنا، يعني أصحاب محمد، لقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي، وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، وإنها من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أما حديث الأعمام، وما أدراك ما حديث الأعمام؟ فإن أعمى نزل من قباء وأتى إلى سيد الخلق إلى داره في حجر بعض زوجاته، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني شاسع الدار، أنا بعيد الدار، وليس لي قائد يلائمني، وبيني وبين المسجد واد، وقد تكون الليلة الظلماء، وبالوادي هوام، ألي رخصة أن أتخلف عن الجماعة؟ أعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه، الوادي فيه هوام، تكون الليلة تارة ظلماء، ألي رخصة؟ قال له: نعم، بالطبيعة، أعمى، وهذه المعاذير قائمة. فلما ولى يريد الرجوع إلى قباء، نزل جبريل على سيد الخلق وأمره أن ينادي هذا الأعمى، فأتى هذا الأعمى وقال له النبي سائلا: أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ يعني الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي، هلموا وتعالوا يا جماعة الإسلام، هلموا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أتسمع النداء؟ قال الأعمى: نعم. فقال النبي له: فأجب، هكذا قال لي جبريل آنفا. جبريل نزل علي وقال لي: أقول لك هذا الكلام يا مسلمون، لو تجولتم ورأيتم بعض البلاد الإسلامية ورأيتم مساجدنا في بلادنا الإسلامية، لا يشهد في بعض المساجد إلا الإمام والمؤذن، الإمام يأخذ راتب والمؤذن يأخذ راتب، ولولا الراتب ما حضر إلا في يوم الجمعة، كأن يوم الجمعة هو الذي أوجب الله تعالى علينا فيه أن نأتي إلى الجماعات وندخل المساجد. ولو رأيت المسلمين في بعض أقطارنا الإسلامية، وبيس ما نرى وبيس ما يرى. المسجد أمامه والحانوت ليس بينه وبين المسجد، والبيت ليس بينه وبين المسجد إلا بضع أمتار، الناس يدخلون يصلون وهو في حانوته لا يغلقه، لا يدخل يصلي، ومع ذلك يقول أنا مسلم. الإسلام ليس بالتمني وليس بالتحلي، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذا جاء في بعض الأحاديث، والحديث ضعيف لكن تؤيده الآيات، الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف: إذا رأيتم الرجل لا يشهد المساجد لا نشهد له بالإيمان. لكن هذا الحديث ضعيف، يقويه قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله. عمارة مساجد الله ليس المعنى البناء، وإنما تعمر مساجد الله بطاعة الله تعالى فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يعمر مساجد الله. خلاصة الكلام، وأنا أطلت في هذه النقطة، بالحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرفقة، أن الملائكة خلق من خلق الله، مأمورون بطاعة الله وعبادة الله، يشهدون لنا في صلاة الصبح وصلاة العصر عندما يصعدون إلى المولى جل وعلا، ويسألهم المولى جل وعلا فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هؤلاء الملائكة كما قلت مخلوقون من نور، ونحن خلقنا من تراب. بنو الجان الجن، والشياطين من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بنو الجان خلقهم الله من نار. الذين خلقوا من نور الملائكة وليسوا من تراب يتصورون مرة على هيئته التي خلقه الله عليها، تارة على صورة رجل، تارة على أي صورة شاء الله تعالى أن يتصور بها، تارة يدخل في رحم الأم ويأخذ النطفة، يأخذ النطفة عندما تقع النطفة في رحم الأم وتبقى 40 يوم، الملك يأخذها بعد 40 اليوم وال40 اليوم وال40 اليوم، بعد 4 أشهر يأخذ النطفة. يا ربي، مخلقة أو غير مخلقة، الأم لا تشعر ولا تدري ولا تحس بشيء. ملك، عبد مامور لله، مسخر، افعل يفعل. ولذا جاء جبريل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم البعثة، يوم النبوة، والنبي في غار حراء يتحنث، يعني يتعبد. هذا الرسول الكريم وهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، الله تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه من نعومة أظفاره. ما شرب خمرا قط، ما عمل خنا قط، ما زنى قط، وحاشاه، عمل عمل واحد، هذا العمل وهو صغير يرعى غنم في أجياد. عن له يوما أن يذهب وينظر إلى مجامع الشباب، الشباب يرقصون ويلعبون السامري ويطبلون، أراد ليلة أن يذهب وينظر، فأخذ الغنم وأودعها عند صديق له، وأتى إلى موضع السامري، الشباب مجتمع، فألقى الله عليه النوم، ما رأى شيء حتى طلعت الشمس صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى صلوات الله وسلامه عليه لو كان يرقص ويذهب مع بيئة سيئة ويذهب إلى كازينوهات وإلى مراقص وإلى مواضع بعد ذلك قال لهم أنا نبي، يقولون له ما أنت معروف يا أخي، ما في داعي، ما كنت معنا قبل يومين أو ثلاثة في موضع كذا وموضع كذا، لكن الله تعالى حماه اشتباه، حبب الله إليه أن يخلو بعدما تزوج خديجة فيأخذ طعام شهر شراب شهر ويصعد على هذا الجبل العالي وفيه غار حراء يتحنث يعني يتعبد. بما يتعبد؟ ببعض أشياء من دين إبراهيم الخليل، هذه عبادة، النظر في ملكوت الله، النظر إلى هذه الكواكب والتأمل فيها، النظر إلى هذه السماء العالية بيننا وبينها آلاف الأمتار، والذي نرى هذا ليس هو السماء، هذا فضاء، ما بين الأرض إلى السماء 500 عام سير، لو أراد إنسان أن يمشي بينه وبينها 500 عام إلى أن يصل. الطائرات اليوم والصواريخ وسفن الفضاء ورواد الفضاء، هؤلاء لا يصلون السماء، هؤلاء يصلون إلى كواكب متدلية بين السماء والأرض، زحل، المريخ، عطارد، الشمس، القمر، كوكبنا، كواكبنا هذه بين السماء والأرض متدلية كتدلي القنديل، هذا كما قال قتادة رضي الله تعالى عنه. أما السماء فوق 500 عام بعدها 500 عام بعدها 500 عام، رواد الفضاء ما يصلون ولا يحلمون ولا يبلغون، مساكين إلى اليوم وصلوا إلى القمر كما يقولون أو إلى المريخ كما يقولون، الآن وصلوا، النبي وصل إلى السماوات قبل 15 قرن قبل 15 قرن جاء جبريل وذهب به إلى السماوات على وجه الحقيقة، القرآن دل على ذلك، الإسلام سباق، وليصعد رواد الفضاء من اليوم إلى 1,000,000 عام والله لن يصلوا إلى السماء، لأن الله تعالى حمى هذه السماوات بالشهب. أولا الجن كانوا يصعدون ويرتقون، وبعدما بعث سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قالت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرصده. فسماء الله تبارك وتعالى عالية مرتفعة ينظر ويتأمل صلى الله عليه وسلم، وكل ليلة إذا طلع الفجر أو قبل طلوع الفجر يخرج من الحجرة وينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم ويقرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يا أخي هذه القبة السماوية التي شملت القارات التي نعرف والتي لا نعرف، يا أخي ما لها عمود، والله كتابي هذا لا يقف إلا بعد أن أمسكه بيدي أو أن أعمل شيء، وهذه السماء وهذه السماوات العلى هكذا قامت بأمر الله تبارك وتعالى، ألا يدل هذا على وجود خالق؟ ألا يدل هذا على أن هذا الخالق الذي تقوم به السماء والأرض لا بد أن يعبد، لا بد أن يطاع، لا بد أن يسجد له، لا بد أن يؤتمر بأمره وينتهى عما نهى عنه، لا إله إلا هو. فهذه السماوات كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار يتأمل حتى جاءه الملك وهو في غار حراء صلوات الله وسلامه عليه، ويومها جاء بصورته الحقيقية التي خلقها الله، فملأ الأفق 600 جناح وضم النبي وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ضمه قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ضمه الثالث قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. بعد ذلك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه المرة جاءه جبريل بالصورة التي خلقه الله تعالى عليها. وفي ليلة الإسراء والمعراج وجبريل مرافق، أمين من في السماء مرافق لسيد الخلق، ركب على دابة تسمى البراق من مكة إلى بيت المقدس. بعد ذلك صارت الرحلة السماوية بعدما أجريت للنبي عملية جراحية. اليوم نرى رواد الفضاء يدربون ويكشف عليهم صحيا ويعطون غذاء، هذا الغذاء مو سوائل أو طعام فاكهة أو كذا حبوب، يبقى مدة من الزمن وهو لا يأكل إلا حبوب صغيرة حتى يستطيع أن يبقى في الفضاء ويتحمل شهر شهرين ثلاثة وهو يطوف في الفضاء. السيد الخلق جاء جبريل وأجرى له عملية، شق صدره، ملأه إيمان وحكمة، غسله بماء زمزم، ذهب به إلى بيت المقدس. بعد ذلك أتي بالمعراج، شيء كالسلم، مصعد رباني، وصعدا حتى بلغ إلى ما بلغ إليه، الأولى الثانية الثالثة السابعة، صعدا حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. توقف جبريل هنالك ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل أيضا عندما صعد على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. لذا قال الله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى. قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، لقد رآه نزلة أخرى. وكثيرا ما كان جبريل عليه السلام يأتي بصورة إنسان، رجل يأتي إلى طيبة على صورة إنسان آدم، والصحابة لا يعلمون. وكثيرا ما كان يتشبه جبريل عليه السلام بصورة رجل يسمى دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، دحية الكلب، رجل وسيم جميل. جبريل يأتي بصورة هذا الرجل، الناس إذا رأوا جبريل ظنوا أنه دحية الكلب. ومر جاء كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، مجتمع المدينة يومها صغير، وإذا بهذا الرجل يأتي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لو كان غريب لابد أن ثيابه تغبر، لو كان غريب لابد أن يأتي على رأسه الغبار، لابد أن وجهه سحنته تتغير. اليوم تركب في طائرة من جدة إلى طيبة، ولكن إذا وصلت أهل المدينة يعلمون أن هذا غريب وأن هذا ليس من أهلها، يعرفون. فكيف في ذلك اليوم ذلك الوقت ومجتمع المدينة صغير ما عرفنا؟ أتى هذا الرجل ودخل على سيد الخلق، دخل متأدب لأن الله بعثه ليعلم الصحابة كيف يسألون رسول الله. الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة لا تنفع، أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا في جرابي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ إيش الفائدة من هذا السؤال؟ السؤال الذي ينفع اسمعه وعرفه. أتى وجلس جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، جلس أمام النبي جلسة المتعلم المتأدب، يعني يفعل هكذا، وضع يديه على فخذيه، ما جاء ووقف على النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض الأعراب، لا، يا محمد اعطني من مال الله إنه ليس مال أبيك ولا أمك، أعرابي يسكن البادية ليس هناك أدب، الحاضرة، فيسأل مثل هذا السؤال ويتقبله رسول الله. يأتي والنبي يخطب على المنبر يريد أن يسأل، لكن سيد الخلق كريم حليم عظيم الأدب ينزل من المنبر ويأمر بكرسي فيؤتى بالكرسي ويجلس ويسأله الأعرابي ويجيبه النبي، وبعد ذلك يصعد على المنبر وينهي خطبته. يعني يقول لنا تعلموا، هكذا ينبغي للعلماء أن يفعلوا، لا يتكبروا، لا سيما إذا كان أمثال هؤلاء لا يعلمون، يعرفون الطريقة، لا يعرفون، يعيش في البوادي، صحراء، جبال، ما يرى إلا جبال وما يرى إلا خلاء. أما أتى إنسان وبال في هذا المسجد، أعرابي جاء وبال في المسجد، رفع ثوبه وطرها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابة قاموا عليه، النبي قال لا، لا تزرموه، لا تزرموه، اتركوه، تركوه حتى قضى حاجته. بعدما انتهى من الحاجة أتى إلى سيد الخلق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال له إن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا. هذا الأسلوب يدل على أي شيء؟ يدل على زجر، منع، المنع، لا تبنن بعد هذا اليوم هنا، لا تفعلن هذا الفعل، ألا تعلم أن هذا حرام، إن هذا العمل لا يجوز أن يعمل. هذا أسلوب شديد للتعليم، لكن انظر هذا أدب المصطفى، إن المساجد لم تبن لهذا. الأسلوب هذا يدل على أنه ما نضربك ولا نعمل لك فيه. إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. والله لما رأى هذا اللطف ووقف على هذا الأدب قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. القوم قاموا عليه كلهم، ويجد من النبي هذه الرقة وهذا اللطف، فلم يقبل النبي هذه المقالة، بل قال رسول الله لقد حجرت واسعا، ضيقت واسعا، رحمة الله قريب من المحسنين. الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها الناس، حتى الدواب الدابة الناقة ترفع رجلها عن فصيلها من الرحمة التي أنزل الله في الأرض، و99 رحمة أبقاها الله تعالى لنا يوم القيامة إن شاء الله. الشاهد سأل الأسئلة التي تصلح، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، 12 قاعدة. لو سألت بعض الناس اليوم عن هذه القواعد لم يمر عليها ولا يعرفها. خريج يا أخي، خريج توجيهي، خريج ليسانس أو غيرها من الشهادات، وربما ماجستير وربما دكتوراه. القواعد 12، الإسلام له 5 أركان، الإيمان له 6 أركان، الإحسان له ركن ذكرها جبريل وأجاب النبي عنها صلوات الله وسلامه عليه. وقد اهتم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وألف كتيب جميل يشترى بالذهب، يرحل إليه إلى الصين، يباع اليوم في طيبة ب1 ريال، جمع 40 حديث سماها 40 النووية، أحاديث فيها هذا الحديث، حديث جبريل الطويل، فيها حديث سأل النبي رجل أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. 40 حديث تكتب بماء الذهب يا أخي، وإن شئت أقول تكتب بماء العين، لو كان ماء العين يخرج وتكتب، لكن مع الأسف معاهدنا، مجامعنا، جامعاتنا لا تعلمنا هذه الأشياء. حصة الدين واحدة فقط، إلا في الكليات، إلا في الكليات، وأما في غير الكليات الشرعية، وأما غير الكليات الشرعية حصة الدين في هذه الحصة من أراد أن يقرأ صحيفة، من أراد أن يجلس مع زميلته، من أراد أن يخرج، من أراد أن يلعب. الدين عليه السلام خليه يتعلم ما يتعلق بالأمور الأخرى، وأما ما يتعلق بالعلاقة بينه وبين الرب، والله لا يؤخذ هذا في من كثير من جامعاتنا إلا إذا اهتم الأمر المر، وإلا إذا اهتم والده والداه، إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى. سأل بعد ذلك عن الساعة، أجابه النبي: الساعة علمها عند الله، أنا لا أعلم متى الساعة. سأله عن أماراتها إلى آخر ذلك. في هذه القضية، في هذه المرة، جاء جبريل على صورة رجل لا يعرف. بعد مدة من الزمن قال النبي لعمر: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هكذا صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ملائكة الله المنفذون للأوامر، الطائعون للرب، العباد المخلصون، الذين يدعون لنا ليل نهار، يستغفرون لنا، يدعون لنا بالرحمة. لا تصحب رفقة معها كلب أو معها جرس. الكلب حيوان معلوم لا أحتاج إلى تعريفه. ولما كان هذا الكلب، هذا الحيوان خبيث سيء النفس نجس، من صاحبه؟ من رافقه؟ الملائكة تبتعد عنه. أرواح خبيثة، روح خبيث، والروح الخبيث لا يجتمع مع الروح الطيبة. القرين بالمقارن يقتدي. إذا جاء ضيف ونزل بالبلد، تريد أن تعرف هذا الضيف ما حاله، أهو صالح أم طالح، خبيث أو طيب، أمهله أيام ثلاثة بعد ذلك انظر. إن استمر وكانت رفقته شريرة، هو في الأصل على هذا الحال. إن كان على غير هذا من جماعة المساجد وذكر الله وطاعة الله ورضوان، يبتغون رضوان الله، فهذا صالح. القرين بالمقارن يقتدي، شبيه الشيء منجذب إليه، شبيه الشيء منجذب إليه. ولذا لما كان الكلب أجلكم الله خبيث مفسد، اسمع ما ورد في شان الكلب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الكلب يأتي إلى الإناء، إن أراد أن يشرب يلغ، يعني يحرك لسانه في الماء في الطعام، توجد مادة تخرج من تحت لسان الكلب، هذه المادة التي تسمى مادة الكلبة، إذا أثرت شربها المرء يصيح ويعوي كما يعوي الكلب. ولذا لو أن الكلب عض إنسان وبلغت أسنانه إلى دم المرء، ترى المرء الذي أصيب بهذا يعوي ويصيح كما يصيح الكلب. هذا يرافق ويربى ويؤتى به من أمريكا واليابان والصين، ويطعم ألذ الطعام، ويشرب أحسن الشراب، وتقطع له تذكرة في الطائرة، تقطع له تذكرة، له صندوق خاص يحمل ولا يوضع في موضع العفش، وإنما يوضع مع الركاب بتذكرة مضاعفة الثمن، وإسلامنا وإيماننا ينفرنا ويبعدنا عن هذا الأمر، لأنه خبيث إذا ولغ لا يطهره غسلة ولا غسلتان ولا ثلاثة. النبي يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب، لأن هذا الداء هذه المادة الخبيثة لا يزيلها إلا التراب. في القرن 14 و15 بعد وفاة النبي 14 قرن توصل الأطباء إلى أن يخرجوا من التراب حقا يعطوها من أصابه داء الكلبة، لتعلموا أن صاحب هذا القبر صادق لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. بعد 14 قرن أوروبا همج، أمريكا همج، غير متعلمين، العلم الذي برزوا فيه أخذوه عن أسلافكم وأجدادكم. وبعد ذلك أصابتنا فترة وجهالة وضلال، وبقينا منذ القرن 6 إلى ما شاء الله تعالى بعد ذلك حصلت النهضة والحمد لله، وإلا من القرن 6 بعد زوال دولة العباسيين أصبحت جزيرة العرب تعيش في فوضى وتعيش في جهالة حتى أنقذ الله تعالى البلاد. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويلهمنا ويدلنا الصراط المستقيم. من القرن 6 الهجري أثرت آثار، وحكم العثمانيون في بعض الأعوام وتركوا الناس على ما هم عليه، حتى أصبح الرجل في داخل جزيرة العرب إن قلت له اقرأ فاتحة الكتاب لا يعرف أن يقرأ فاتحة الكتاب. في جزيرة العرب منبع النور مهد الإسلام، هذه المدينة كانت تشع. أي كهرباء؟ هذه كهرباء، كهرباء للعيون، ولكن المدينة كانت تشع منذ 6 قرون تشع بالنور الساطع الذي يملأ القلوب إيمانا وحكمة. وكل موضع ترونه اليوم أو تسمعون عنه على وجه هذا الكوكب الأرضي ما هدي إلى الله إلا بسبب هذه البلاد. مر على هذه البلاد وقت جهالة ضلالة، ولكن حصل بحمد الله ما حصل. وأريد أن أقول لكم، أقول لكم هذا حتى أحمس وأدعو إلى العودة إلى القرآن، وأدعو إلى العودة إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله. الدعاة الهنود أهل التبليغ أول ما بدأوا في المجيء إلى هذه الديار إلى جزيرة العرب في الأعوام 63-64 هجري أتوا وبدأوا يعظون ويتكلمون، والله أنا أحفظ بعض ما كانوا يقولون. يقوم العالم منهم يريد أن يعظ، يقوم وهو خجلان: أنتم عرب ونحن عجم، آباؤكم ذهبوا إلى ديارنا وعلمونا الإسلام، ونحن اليوم عالة عليكم، ونحن تلاميذ لكم. هذا الأسلوب الذي كانوا يقولونه: ونحن نقتني الكلب ونعلمه نعلمه الصيد فقط لا لغيره، نعلمه للحراسة، نعلمه ليكون مع الماشية، فلا بأس ولا مانع. ولذا جاء حديث: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان. من اقتنى كلبا يعني غير كلب صيد أو حراسة أو ماء أو زرع، نقص من أجره كل يوم قيراطان. قالوا: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل أحد ذهب، كل يوم من أجره من عمله ينقص قيراط أو قيراطين مثل جبل أحد. فهل يسوغ للمرء أن يقتني كلب ويضعه في السيارة المرسيدس ويمشي وهو على السيارة الفارهة وإخوانه المسلمون يمشون حفاء؟ عراة والكلب في مؤخر السيارة، تفاخر تعاظم، أو تقول تأمرك لأن أمريكا فيها كذا ولأن الغرب فيه كذا؟ ترى مسلم يؤمن بصاحب هذا القبر ويسمع هذه الأخبار عن رسول الله، ينفق كل يوم عشرات الريالات لكلب، ويوجد إنسان مريض في داره محتاج لطعام لقرص لا يعطى ونعطيه كلب؟ ليه؟ هذا يدل على المدنية يا أخي، معنى بلغ في المدنية إلى حد أن عنده كلب، ليس بكلب حرث ولا كلب زرع ولا كلب ماشية، لا، إنما كلب يعمل له أسنان ذهب وله أطباء يعالجونه، له ملف وطبيب خاص. ورسول الله يقول يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، وفي رواية والكلب الأسود شيطان، يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والكلب والحمار، والكلب الأسود شيطان، شيطان لأن الشيطان يتشبه به، فإذا مر الكلب قطع صلاة الرجل المسلم، مر الحمار قطع صلاة الرجل المسلم، مرت المرأة قطع صلاة الرجل المسلم. والمقصود بالقطع ها هنا أن المرأة إذا مرت شغلت المرء، يريد أن ينظر إلى جمالها، طويلة قصيرة سمينة بيضاء سمراء، قطعت الصلاة من هذه الناحية، لا أن عليه أن يسلم ويستأنف الصلاة، لا. الكلب إذا مر يخشى المرء أن ينهشه أن يعضه أن يؤذيه فيتحرك ويقطع صلاة الرجل من هذا الباب. الحمار يخشى أن يرفسه أن يضربه ولهذا يقطع الصلاة من هذا الأمر، لا أنه إذا مر قطع الصلاة ووجب عليه أن يستأنفها. وجاء ذكر الكلب أيضا في أحاديث أخرى، من ذلك حديث المرأة البغي الزانية، مرت على بير ركوة وقد أصابها ظمأ، فنزلت في البير وشربت، ولما صعدت وإذا بكلب يلهث يمسح الثرى من شدة الظمأ العطش، فقالت هذه البغي الزانية لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني، فناعادت ونزلت في البير وملأت موقها، الموق مثل الجورب من جلد، ملأته ماء وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله لها وغفر الله لها وتاب الله عليها من البغي، يعني الزنا الذي كانت فيه بسبب أنها سقت كلب. الصحابة لما سمعوا هذا الخبر قالوا يا رسول الله أولنا في البهائم من أجر؟ إن لنا في البهائم الأجر؟ قال نعم، في كل كبد رطبة، كل كبد رطبة إن أحسنت إليه الله جل وعلا يكتب لك الأجر. وتعلمون أن امرأة دخلت النار في هرة بسبب هرة، أدخلها الله في النار، لما؟ لأنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولذا عذب الله تعالى هذه المرأة في النار. ويوم أن صلى رسول الله عليه أفضل الصلوات والتسليم صلاة الكسوف، كسفت الشمس، أراه الله تعالى النار وأراه الله الجنة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام النار على وجه الحقيقة، رأى النار، النار التي يعذب بها الله الكافرين، نعم رآها. كيف رآها؟ هذه دنيا وهذاك عالم آخر. يا أخي الله يكشف له اسمك أنت، كشف الله له. الله جل وعلا يهيئ له من الأمور والوسائل ما يريه به الجنة ويريه به النار. بل أقول لك زيادة، النبي كان يقول سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، يعني يا جماعة لما سووا الصفوف أنا أشوفكم. الله جل وعلا هيئ له هذا. ومرارا أقول نحن في هذا القرن 15 أو 20 لا ينبغي لنا أن ننكر خبر صحيح عن رسول الله. إذا صح الخبر علينا أن نسلم. جاء في أنت اليوم الآن ما ترى في هذه الليلة خطاب الشيخ جابر الصباح في نيويورك في الأمم المتحدة، ما رأيت أمس أو قبل الأمس جورج بوش يخطب أثناء الخطبة وأنت ترى، أنت عند مناف في أمريكا، بيننا وبين أمريكا 13 ساعة، وإذا أردنا أن نذهب بالبحر وما إلى ذلك قرابة سنة، ومع ذلك أنت في الحال تقول لي الطفل الصغير المميز اضغط على الموجة، هات القناة الأولى، يأتي القناة الأولى تراهم جالسين في مجلس الأمن وتسمع القرار ضد طاغية العراق، فعل كذا وأمر كذا وسجن كذا، وتراهم يتداولون ويرفعون أيديهم بأنهم موافقون على العقوبات التي يستحقها هذا الطاغية الفاجر. إذن الله جل وعلا يري رسوله ما شاء. ولذا ما أحلى ما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أراه النار وهو يصلي في محرابه في طيبة الطيبة قبل 14 قرن. رأى النار ورأى عمرو بن لحي رئيس خزاعة لعنة الله عليه، أول من أتى بالأصنام في بلاد العرب. العرب ما كانوا يعرفون الأصنام، ولكن عمرو بن لحي الملعون ذهب إلى بلاد الشام وأتى بأصنام، وحمل العرب على عبادة الأصنام، وأتاه الشيطان أبو مرة لعنة الله عليه. الشيطان أتى إليه وأخبره بموضع الأصنام التي كانت في زمن نوح، حملها الطوفان وأتى بها إلى ناحية جدة. جاءه الشيطان وقال لعمرو بن لحي: اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة. فذهب إلى جدة وأتى بصورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وحمل العرب على عبادتها من دون الله تعالى، فعبدوها من دون الله، ومن يومها كان الشرك في بلاد العرب. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة التي حبست الهراء، فعاقبها الله تعالى هذا العقاب الشديد. فإذا إن عمل خيرا وجد، إن عمل سوى ذلك وجد. الذي المرأة التي أكرم التي أعطت الكلب الله تعالى شكر لها وأدخلها الجنة وتاب عليها من الأمر الذي كانت عليه. خلاصة الكلام بعدما ذكرت لك بعض هذه الأحاديث التي تتعلق بالكلاب، وعلمنا أن الكلاب أرواح خبيثة جاز لنا أن نأخذ منها ما يساعدنا ولا يعلق قلوبنا بها، تصيد لنا تحرس لنا، ولكن نقدسها ونقدرها ونعظمها. ويوصى بمال للكلاب يمنع أولاده، يمنع ذريته، ويجعل وقف على الكلب. ويوجد من المسلمين من يفعل هذا اقتداء بأوروبا وبرجال الغرب والشرق.